بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويسرني أن أواصل معكم رحلة الحديث والكلام عن الإسلام وحمل النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الرسالة الإنسانية الخالدة التي عم نورها وظهر شعاعها. ولقد سمعنا أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصل إلى طيبة الطيبة وأسس فيها مسجد قباء، وهو من المساجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، كما ذكر ذلك ربنا في كتابه. وهناك عاش النبي عليه الصلاة والسلام، وانتقل من قباء إلى مكان مسجده الشريف المبارك، هذا المسجد الذي تفضل الصلاة فيه عن غيره بألف صلاة، مصداقا لقول نبينا صلى الله عليه وسلم. وكما بنى النبي عليه الصلاة والسلام مسجد قباء وشارك فيه، كذلك بنى مسجده الشريف. وهناك بدأت الدعوة إلى الإسلام تأخذ منحنا آخر في المدينة النبوية، حيث الأمن والاستقرار، حيث الهدوء، حيث الإتاحة أو إتاحة الفرصة للدعوة الإسلامية. فالذين كانوا يقفون بالمرصاد لكل من شهد لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالنبوة والرسالة، هؤلاء ليس لهم وجود في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. فهي وإن كانت المدينة النبوية يعيش فيها اليهود، وكانت فيها قبائل مشركة، إلا أن الإسلام عم بنوره هذه الديار المباركة، ووجد اليهود في أنفسهم الضعف الشديد إزاء رفعة هذه الرسالة المباركة. وقد عقد النبي عليه الصلاة والسلام معهم معاهدات، وكانوا طوائف، فكانت هناك ما يعرف ببني قريظة وبني النضير، وكان بنو قريظة يعيشون في قباء في الحي الذي بنى فيه النبي عليه الصلاة والسلام مسجد قباء. أما كانت بنو النضير وجماعة أو قبيلة أخرى من اليهود أيضا كانوا يعيشون في مدينة أو في وسط مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، بنو قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة، ثلاث طوائف تعيش في المدينة النبوية. حدث وتم أن أقام النبي عليه الصلاة والسلام معهم معاهدات، وكان هذا توفيقا سديدا رشيدا من النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لا يشغل من الداخل بقوم يمكن أن يكون لهم أثر في الدعوة إلى الله. فهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوم بهذه الدعوة وأن يرفع هذا الدين وأن يدافع عنه وأن يعلي من شأنه وأن يساهم في توطيد دين الإسلام في أرض رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. والمشركون كما نعلم من تاريخهم الحافل الأسود ضد الدعوة المحمدية والرسالة الإسلامية لم يكفوا عن غيهم، ولم يسكتوا أو يسكنوا في ديارهم، ولكنهم وهم في مكة كانوا يؤلبون على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من بقي من المسلمين في مكة ولم يتمكن من الهجرة لا يستطيع أن يباشر شعائر هذا الدين، وهذا فيه من الظلم، بل من أقبح أنواع الظلم الشيء الكثير. إنسان يود أن يحقق العبودية لربه وقد خلقه الله لها، فيمنعه بشر أن يقوم بهذا الدين وأن يعبد رب العالمين سبحانه. وكان طيلة هذه الفترة، طيلة العهد المكي وبداية العهد النبوي، النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه يصبر ويحتسب ويفوض الأمر إلى رب العباد سبحانه. ولكن بعد الهجرة النبوية، وبعد أن أصبح للمسلمين دولة، وبعد أن شكلوا قوة، أذن رب العباد سبحانه وتعالى لهم بالقتال، وهذا أمر طبيعي للغاية. قوم لا يتركون لعبادة الله، يضيق عليهم، ونحن نعلم أن الله عز وجل خلق عباده أحرارا، ليست عليهم من القيود التي تمنعهم من القيام بما خلقوا لأجله، هذا أمر بدهي طبيعي للغاية، ولا يمكن أن يسكت عليه إنسان له مشاعر وأحاسيس ويود أن يقوم بتحقيق ما خلقه الله له وما خلق من أجله. فكان أن شرع الله القتال لإتاحة السبيل للدعوة الإسلامية، وحتى ينكف أعداء الإسلام عن التطاول على المسلمين والنيل منهم وإيذائهم وغير ذلك مما هو مسطور في كتب السير والتاريخ. إن الإسلام في الحقيقة لا يبدأ بالاعتداء على الآخرين، وهو إن شرع الله عز وجل فيه القتال، إنما كان هذا المشروع وكان التصريح والإذن بالقتال بسبب البغي الذي قام به المشركون على المسلمين، وقد نص الله عز وجل في كتابه على ذلك عندما قال في الآية التي اعتبرها أهل العلم مبيحة مشرعة لمواجهة الأعداء: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أذن الله عز وجل لهؤلاء الذين ظلموا أن يقوموا ليدافعوا عن أنفسهم. والله تبارك وتعالى قد نص في كتابه على أن هؤلاء قد ظلمهم أعداؤهم، ويبين رب العالمين سبحانه أنهم عندما يقومون يقومون لله، وعندما يتحركون يتحركون لله، ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى يؤيدهم، رب العالمين سبحانه وتعالى ينصرهم، رب العالمين سبحانه وتعالى يفتح عليهم. ولنتأمل قوله تعالى: وإن الله على نصرهم لقدير. سبحانك ربي، ما أعظمك وما أقدرك، حقا إنه على كل شيء قدير. وليعلم أهل الشرك والطغيان والفساد أنهم إن نالوا من المسلمين في يوم من الأيام أو مرحلة من المراحل أن هذا ليس لهوان هؤلاء المسلمين على الله، ولكن هذا من باب الابتلاء والاختبار، أو أن يكون أهل الإيمان ليسوا جاهزين في مواجهة المشركين، أما إن استعدوا وقاموا فالنصر حليفهم، ولما لا، والله يقول: وإن الله على نصرهم لقدير. شرع القتال في الإسلام كي يدافع المؤمن عن نفسه، وحتى تتاح مساحة للدعوة الإسلامية، لأن المشركين كانوا يصدون الناس عن الله وينفقون الأموال الكثيرة في الصد عن سبيل الله ودفع الناس عن الإسلام، فكان لابد من إتاحة الدعوة لهذا الدين. والإسلام عندما شرع القتال لم يشرعه حبا في سفك الدماء، أو قتل للأبرياء أو ترويع لآمن، ولكن هذه مسألة يجب أن نقف عندها ونعلم أن الإنسان لا يرضى لنفسه الظلم، وأن ما فعله المشركون بالمؤمنين أمر بلغ من يعني الشيء أو القسوة الشيء الكثير. أي أمر وقع بأهل الإيمان من هؤلاء المشركين؟ أي إيذاء نال هؤلاء المؤمنين؟ ولماذا؟ لأنهم يقولون ربنا الله، لأنهم يقومون بعبادة الله وحده دون سواه، هم لم يتعرضوا لأحد ولم يؤذوا إنسانا، غاية أمرهم أنهم كانوا يطلبون أن تتاح لهم حرية العبادة لله عز وجل، والعبد يكون حرا تمام الحرية عندما يخضع لأوامر الله ويخر ساجدا لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. شرع القتال في الإسلام كي ينفتح المسلمون على العالم أجمع، كي يبلغوا رسالة الله عز وجل، والله في كتابه يقول: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. جاء القرآن إلى النبي عليه الصلاة والسلام لينذر الناس به، ليعلم الناس القرآن، والذي يبلغه كتاب الله وهدي رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم عليه أن يخضع للحق وأن يلتزم به وأن يحقق ما خلق لأجله. أما أن يستكبر المشركون، أما أن يتعاظم أعداء الدين على المؤمنين، فهذا أمر غريب لا ينبغي بحال أن يسكت عليه. لا يمكن بحال أن يصبر المؤمن بعدما من الله عز وجل عليه بقوة إيمانه وسلاحه وعتاده، لا يصبر على أذى المشركين. ولما ذلك؟ لا يصبر على منع المشركين دعوة الناس إلى رب العالمين، وقد خلقهم الله لذلك. فقام أهل الإسلام دعاة إلى الله عز وجل مناوئين لأهل الشرك والفساد والطغيان، وقد تمت مقابلات ولقاءات ووقعت معارك وغزوات بين أهل الإيمان وبين أهل الشرك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النصر دوما حليف أهل الإيمان، ولما لا، وإن الله على نصرهم لقدير. هؤلاء أولياء الله عز وجل أحبابه، نصروا دينه ووقفوا إلى جوار نبيه صلى الله عليه وسلم، فكان النصر حليفهم، وكان التأييد من رب العالمين سبحانه وتعالى لهم. والله عز وجل في كتابه يقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فهؤلاء نصروا دين رب العالمين سبحانه، آزروا النبي صلى الله عليه وسلم، وقفوا إلى جوار سنته ودافعوا عنه، وبذلوا الغالي والرخيص في سبيل إقامة هذا الدين. ليس لهم مأرب وليست لهم غاية ولا هدف إلا أن يرضى عنهم رب العالمين سبحانه، وأن يدخل الناس في دين الله أفواجا. إنهم أرادوا أن يحرروا العباد من رق العبودية للأوثان والأصنام والأشخاص وغير ذلك، لكي يخلصوا لله تبارك وتعالى وحده دون سواه. أمة الإسلام يجب أن نفهم أن شريعة الإسلام في إباحة القتال كانت لإرادة الخير للناس، ليس إلا أراد الإسلام بذلك أن تمتد رقعته وأن يكون له وجود وأن يشعر الناس بالأمن والسلام والراحة والاستقرار في ظل دين يعبد فيه رب العالمين وحده دون سواه. من أجل ذلك كان القتال في الإسلام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لهداه، والسلام عليكم ورحمة الله.